من شرور الشياطين بسم الله الرحمن الرحيم صلى اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. المبحث الثامن في المرة والتكرار. ذكرنا أنه في الجلسة السابقة أن هذا البحث متعلق في أن الأمر عند إطلاقه هل يقتضي الإتيان به مرة واحدة أو مكررا، وقلنا وطبعا هذا البحث بلا أشكال هو مختص بصورة ما لو كان المأمور به قابلا للتكرار، ولذا كان المأمور به غير قابل للتكرار مثل الأمر بالرجم أو القتل أو ما شاكل ذلك، فيكون حينئذ خارج تخصصا عن محل كلامنا باعتبار أن المتعلق لا يكون قابلا للتكرار. وعلى كل حال المنسوب إلى المشهور كما ذكر صاحب القوانين وغيره بأنهم يقولون بأن الأمر لا يدل إلا على الطبيعة، وينسب للشيخ أبي جعفر الطوسي أنه كان يقول بأن الأمر يدل على المرة وما شاكل ذلك فعلا. فنحن بغض النظر عن تحقيق الأقوال ونسبة الأقوال إلى أصحابها وما شاكل ذلك، يهمنا التعرض لنظرية الماتن. كان وقلنا أمس أن نظرية الماتن في هذه المسألة هي أن صيغة الأمر مركبة من مادة وهيئة، والهيئة لا تدل إلا على النسبة الطلبية، والمادة لا تدل إلا على ماذا؟ إلا على ذات الفعل، ذات المتعلق. وعندما تقول بأن الأمر يدل على المرة أو التكرار، وين يدل؟ هل يدل بهيئته؟ الهيئة لا تدل إلا على النسبة الطلبية. هل يدل بمادته؟ المادة لا تدل إلا على المتعلق. فإذا الصيغة الأمر بمادتها وهيئتها ليس من أجزاء معناها ماذا؟ لا المرة ولا التكرار. فإذا الأمر لا يدل لا على المرة ولا على التكرار. إن قلت كيف تقولون بأن الأمر لا يدل على المرة مع أنه بلا إشكال نحن إذا أمرنا بالصلاة نجد منا عند إذا قال لنا المولى صلي، إذا قال لنا المولى تصدق، نجد من أنفسنا بأننا فارغ الذمة بمجرد أن نأتي بالتكليف مرة واحدة، ولا يجب علي أن أتي بالتكليف ألف مرة. إذا قلت لي أكرم زيدا، استقبل الضيفة، انزل إلى الحمام، أنزل مرة واحدة وماذا؟ وأرى نفسي ممتثلا. الحكم العقل أو إدراك العقل بسقوط التكليف عند امتثاله مرة واحدة أمار على أن الأمر موضوع للمرة. أجاب عن ذلك الماتن وقال بأن أنت اختلط عليك مقام الخطاب والجعل والدلالة ومقام ماذا؟ الامتثال. في مقام على مستوى الجعل والدلالة والخطاب والتكليف لا دلالة للأمر لا على المرة ولا على التكرار. تحديد كيفية طاعة المتعلق هذا أمر متعلق بماذا؟ متعلق بمقام الامتثال. وسوف يأتي معنا إن شاء الله تعالى في أول مباحث النواهي أن عندنا قاعدة عقلية على أساسها افترق امتثال النهي عن امتثال الأمر، وهي قاعدة أن الطبيعة توجد بوجود فرد واحد ولا تنعدم إلا بانعدام تمام أفرادها. لذلك نحن سوف نقول هناك أن الأمر لا يدل على المرة ولا التكرار، ولا النهي يدل على المرة ولا التكرار، وأن اختلف الأمر والنهي في كيفية امتثالهما، وأن الأمر يمتثل بإتيان بفرد واحد والنهي يمتثل بترك تمام الأفراد، فإن عالم الامتثال غير عالم الدلالة، بل هو له علاقة بإدراك العقل لحق طاعة المولى وكيفية طاعة أوامر المولى. هذا تمام كلام الماتني كان فعلا في أصل المسألة. كان يمكن الماتني يحط نقطة بل خص البحث بصراحة، لكن إيه الماتن بعد ما انتهى من الأدلة والبحث أحب أن يحرر محل النزاع. يعني بعد ما انتهى الماتن من البحث أحب أن يحرر محل النزاع. لذلك هو في تحرير محل النزاع، يعني من قوله ثم لا يذهب عليك إلى قوله فافهم، هذا المقطع الأول هو عبارة عن بيان هل النزاع مختص بهيئة الأمر أم يشمل مادة الأمر؟ ومن قوله ثم المراد بالمرة والتكرار هل هو الدفع والدفعات أو الفرد والأفراد؟ هو في مقام بيان معنى المرة والتكرار، وأن المرة بمعنى الفرد أو الأفراد أو الدفع أو الدفعات. ونحن كلامنا الآن في المقام الأول اللي هو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن في تحرير محل النزاع، وأن البحث عن دلالة الأمر على المرة والتكرار هل هو مختص بالهيئة أم يشمل أيضا المادة؟ شو يعني هذا البحث؟ يعني من يدعي، من يمكن له أن يدعي، من يقول مثل أبو جعفر الطوسي، لو كان أبو جعفر الطوسي بيننا وقد قال بأن الأمر يدل على المرة، هل يعقل أن يقول بأن المرة جزء مدلول المادة أو لا؟ إذا قال بأن الأمر يدل على المرة لابد أن يكون قائلا بأن المرة جزء الهيئة. هل يعقل النزاع بلحاظ المادة أو لا؟ النزاع مختص بدلالة الهيئة. تتذكروا نحن شو كنا دليلنا؟ دليلنا قلنا لهم فلا دلالة لها على أحدهما، لا بهيئتها ولا مادتها. هل واقعا كنا بحاجة لهذه العبارة أم كان يكفينا بس أن نقول ماذا؟ فلا دلالة لها على أحدهما بهيئتها، أما بمادتها فلم يدعي أحدا. أصلا لا يعقل أن يدعي أحد. مرش النزاع. هل هذه المسألة، مسألة الدلالة على المرة والتكرار، هي مختصة بهيئة تشمل أيضا المادة؟ هل هناك اتفاق بين الأصوليين على أن مادة الأمر لا تدل على المرة أو لا اتفاق بين الأصوليين؟ هذا محل نزاع. سبب هذه الدعوة ماذا؟ أن صاحب الفصول رضوان الله تعالى عليه وش سوى؟ كتب بأن النزاع مختص بالهيئة، أما المادة فهناك إجماع أصولي على أن المادة لا تدل لا على المرة ولا التكرار، واستدل على ذلك بأدلة ثلاثة، حأعمل دليلين أنا كرمال عيونك، واستدل على ذلك بدليلين. ما هما هذان الدليلين؟ الدليل الأول عبارة عن استشهاد بعبارات بعض الأصوليين حيث قالوا إطلاق الهيئة يقتضي المرة، فعبروا بكلمة ماذا؟ هيئة. وآخرون عبروا بماذا؟ إطلاق الصيغة، والصيغة منصرفة إلى ماذا؟ إلى الهيئة. الأخوان ما علق على هذا الدليل أصلا، ما ذكروا لهذا الدليل، اعتبروا ماذا؟ أنه تستشهد عليه بكلمات أصوليين. أولا من قال كلمة هيئة هذا اختياره ولعله مشتبه، أما من عبر بكلمة صيغة، من قال لكم بأن الصيغة مختصة بالهيئة؟ ما الصيغة أعم من المادة والهيئة، الصيغة تشمل اسمها، هي عبارة عن المجموع من المادة والهيئة. المناط الأساس هو الوجه الآخر الذي طرحه صاحب الفصول، هو ركز عليه الماتن في هذه العبارة. ما هو هذا الوجه؟ الوجه هذا أنه عندنا نحن المصدر مجرد ومصدر غير مجرد. مقصودنا من مجرد يعني ليس مزيدا وليس منونا وليس معرفا. إذا كان معرف كأنك ضفت له ماذا؟ معنى زائد هو التعيين. إذا كان منون افترض أنك أضفت له معنى زائد هو الوحدة. إذا كان مصدرا مزيدا مثل متجر بتكأنك ماذا؟ أضفت له معنى زائد. ليش؟ لأن زيادة المعاني، زيادة المباني تدل على زيادة المعاني. اتفاقية عندنا نحن، شو لك فينا أنت؟ سيد الخوي يقول من المضحكات، بس نحن حققناها في محلي أنه قاعدة مش من المضحكات، واقعا لها واقعية. مش بحثنا الآن، شو يوم من الأيام نتكلم عن القاعدة هذه؟ هذه القاعدة ها؟ ها؟ إيه هذا الشقنداف بالي. بس هي لا، الفكرة أنه واقعا هذه الفكرة زيادة المباني تدل على زيادة المعاني قاعدة واقعية مأنوسة في ذهن العرب فعلا، وهي مقتضى الدلالة الطبيعية. واحد إذا أراد أن يكبر المعنى شو يسوي؟ يضيف حروفا فعلا. وأكبر دليل بس لك أنت تكون تذكر الويل والسبور تمد بصوتك فعلا، هذا كمان مد الصوت ماذا؟ على هول المصيبة فعلا بعض الأحيان. على كل حال بغض النظر، هذا قصد قصة في الزمخشري كان عم بيفرق بين الرحمن والرحيم في قوله تعالى، أنه عم بيقول الرحمن زيادة المباني تدل على زيادة المعاني، فهو يقول مما طن في أذني، يعني شغلة ما بتروح من بالي بحياتي، كنت ماشي إلى الحج أو مشاكل ذلك، فوجدت أعرابا حاملين لي محمل، فقلت له لهذا، يعني هو يعرف ما اسمه، قلت له، قلت لهذا الأعرابي لجنبي، أعرابي يعني منه واحد لا مدني ولا شيء، عربي قح، قال له الزمخشري ما هذا؟ قال الشقدف، هذا الشقدف قنفذ شقدف، هذا قال له الشقدف، قال طب قال له ذاك، وأشار إليه إلى محمل لكنه ماذا أكبر، قال ذاك الشقنداف. أراد أن يزيد المعاني فزاد بماذا؟ بالمباني، فزاد بالمباني، هذه النكتة، زاد بالحروف، حروف المباني، ألف أبجد هوس على الجملة. فإذا لا إشكال بأن المصدر المجرد، وبرجع بعيد، المقصود من المجرد يعني الذي ليس فيه معنى زائد، لا من التنوين ولا من التعريف ولا من زيادة المباني التي تدل على زيادة المعاني. فالمصدر المجرد عن الزيادة وعن التعريف وعن التنوين، هذا المصدر ادعى السكاكي في مفتاح صاحب مفتاح العلوم، ادعى السكاكي أنه اتفاق العلماء على أنه موضوع للماهية والطبيعة المجردة عن كل قيد، ادعى أنه موضوع للماهية والطبيعة المجردة عن كل قيد وخصوصية، يعني موضوع لذات الطبيعة. فالمصدر المجرد يساوي ماذا مولانا؟ ذات الطبيعة عن كل قيد. حينئذ نسأل سؤال في المقام، المصدر المجرد ما هو؟ أليس هو عين المادة؟ شو المصدر؟ هو نفس المادة. عندما تقول أنت تاجر، أو عندما تقول ماذا؟ لعب، هو مصدر، ما هي نفس المادة. تأمل معي كثير عبارة مهمة، اتفاق العلماء على أن المصدر المجرد هو ماذا؟ هو عين الطبيعة، لا يدل إلا على ماذا؟ إلا على الطبيعة المجردة عن كل قيد. والمصدر المجرد هو عين المادة، فإذا المادة تدل على ماذا؟ على الطبيعة المجردة عن كل قيد، وأحد القيود ما هو؟ التكرار والمرة. فإذا لابد أن يكون هناك، فدعوى الاتفاق على أن المصدر، هذه أبيات الدعاء، دعوى أن الاتفاق، دعوى الاتفاق على أن المصدر المجرد لا يدل إلا على ذات الطبيعة من دون قيد، يساوي الاتفاق على أن المادة تدل على ذات الطبيعة المجردة من كل قيد، لأن المصدر هو عين المادة فعلا، ومنه قيد الوحدة والتكرار. هذا حاصل البيان في هذه في البيان الوجه الآخر اللي ذكره صاحب الفصول رضوان الله تعالى عليه. الماتن عندما أراد أن يجيبه أجابه بإشكالين، طبعا جاوبه إشكالين كلهم على نقطة واحدة، قولك أن المصدر هو المادة خطأ، هذا إشكالات الماتن. إشكالين سأمكن، يمكن لك أن تقرأ العبارة، تقرأها ماذا؟ إشكال واحد، لكن كثير من الحواشي قالوا إشكالين، فنحن نقول إشكالين كما قالوا يعني فعلا، فيك تقرأ العبارة تفويها أنت إشكال واحد. ذكر الماتن ماذا في المقام؟ إشكالين على هذه النقطة. الإشكال الأول، قال لهم يا مولانا المصدر هل هو عين المادة؟ شو الكلام؟ المصدر صيغة من الصيغ، هيئة من الهيئات. المصدر مكون من ماذا؟ من مادة وهيئة. ليش عم تجعل المصدر مادة محضة؟ ليش أصلا في بالخارج مادة محضة؟ ليش يعني مادة محضة؟ يعني بيصير ماذا؟ لا عيبة، ما في مادة محضة بالخارج. المصدر صيغة في قبال سائر الصيغ، والمصدر ليس عين المادة، والمصدر ليس عين المادة في المقام. فالضرب بمادته وهيئته، عفوا، ضرب مادته وهيئته هو المصدر، لا أن الضرب هو مادة، لا، الضرب مكون من مادة وهيئة مجموعهما يكون ماذا؟ مصدرا. الإشكال الثاني،
بس ممكن يقال شيء على الإشكال،
طبعا ما سنوتها بعد سنوتها، بس لا بس قبل ما تذكر، ودعوة بأن المصدرة هذه كتير ما بده يوصل هالإشكال، هذا كتير مهم هذا، ودعوة أن المصدرة موجود في الماذا، تقولون شو بتقولوا أنتوا؟ أنتوا إيش بتقولون بأن المصدر هو المادة؟ لأن المصدر هو أصل الاشتقاق، يقولون هكذا، فهو موجود في كل ماذا؟ في كل المشتقات. هذا خطأ، هذا ليش؟ أنت هيئة ضرب موجودة في ضارب، هيئة لاعب موجودة في لاعب،
حروف يقصدون حروف الضرب،
يعني فالمصدر بنفسه غير موجود في في المشتقات. بعبارة واضحة، السكاك ادعي ماذا؟ السكاك ادعى أن المصدر موضوع للطبيعة المجردة. مين قال لك بأن المصدر هو المادة؟ أنت قلت لي بأن المصدر هو المادة لأن المصدر محفوظ في تمام المشتقات باعتبار أن المصدر أصل الاشتقاق. من قال لك أن المصدر أصل الاشتقاق؟
أول
دليل، أكبر دليل على أنه ليس هو أصل الاشتقاق ماذا؟ أنه لم يحفظ في تمام المواد.
خصوص الاشتقاق هي نفس المادة.
من بس مش بس دعوة الاتفاق كانت على المادة أو على المصدر؟
المصدر.
خلاص. فدعوا فما ادعي الاتفاق على أنه موضوع لذات الطبيعة كان ماذا؟
المصدر.
كان المصدر. والمصدر محفوظ في تمام المصيغ؟ لا. المصدر صيغة في قبال سائر الصيغ. وليس محفوظا في سائر الصيغ حتى نقول بأن المصدر هو عين المادة. مش واضحة الفكرة؟ الإشكال الثاني،
بس هم لم يعرفون المصدر شيخنا.
هل سوف يأتي تعريف المصدر؟ سوف يأتي موضوع أنه ما معنى أنه أصل الاشتقاق؟ سوف يأتي لحالة هذه النقطة، يعني بعدين حتيجي ببالكم أنه ما معنى قولهم أنها أصل الكلام، حفسرها بتفسير آخر. الإشكال الثاني في المقام، في آخر بحث المشتق ذكرنا نقطة أنه ما الفرق بين اسم الفاعل مثلا والمصدر؟ قلنا الفرق بينهما أن المصدر قد أخذ بنحو يكون غير قابل للحمل على الغير، يعني بشرط لا عن الحمل. أما اسم الفاعل مثلا ماذا؟ قلنا مأخوذ بنحو ماذا يكون ماذا؟ لا بشرط عن الحمل، لا مانع من ماذا؟ أن يحمل على الذات. في بحث المشتق ذكرنا ليش نحن قلنا بأن المصدر لا يجري على الذات واسم الفاعل يجري على الذات. قلنا أنه المصدر لا يجري على الذات لأنه بشرط لا، أما اسم الفاعل فيجري على الذات لأنه لا بشرط. وإذا كان الأمر كذلك، كيف تجعل ما أخذ بنحو بشرط لا مبدأ لمين؟ اشتقاقي ما أخذ بنحو لا بشرط، ما بشرط لا لابد أن يكون محفوظا المبدأ كالجنس بالنسبة للفصول، لابد أن يكون محفوظا ماذا؟
في كل
ما هو قابل عن الحمل، فكيف يكون محفوظا فيما بقي فيما هو شو لا يمنع لا يمنع الحمل؟ واضح هذا الإشكال؟ هذا هو الإشكال الثاني. فدعوى أن المصدر هو المادة هذا كلام غير صحيح، هذا حاصل إشكال المادة. نقرأ العبارة حتى نوصل لتفسير معنى كون المصدر أصل الاشتقاق. قال: ثم لا يذهب عليك أن الاتفاق على أن المصدر المجرد، هذه كلمة المجرد احملوها المجرد مطلقا، يعني حتى المجرد يعني اعتبروها مثل استعمال لفظ أكثر من معنى. يعني أن المصدر المجرد يعني المجرد مقابل المزيد، والمجرد عن مين؟ عن اللام والتنوين. لا يدل إلا على الماهية على ما حكاه السكاكي، لا يوجب كون النزاع هنا في الهيئة كما في الفصول، فإنه غفلة عن كون المصدر كذلك، يعني كذلك لا يدل إلا على الماهية، لا يوجب الاتفاق على أن مادة الصيغة لا تدل إلا على الماهية. ضرورة أن المصدر هذا الإشكال ليس مادة لسائر الاشتقاقات، هذا الإشكال الأول. شو هو؟ بل هو صيغة مثله، هو صيغة مادة وهيئة، هو منه مادة، المصدر ليس مادة. ضرورة أن المصدر ليس مادة لسائر المشتقات، ضرورة أنه صيغة مثلها يعني في قبالها. إشكال الثاني: كيف وقد عرفت في باب المشتق مباينة المصدر وسائر المشتقات بحسب المعنى، مثل اسم الفاعل التي تحمل على الذات، المصدر لا يحمل على الذات، فكيف بمعناه، يعني المصدر، فكيف بمعناه يكون مادة لها مع أنه غير محفوظ فيها؟ فعليه يمكن دعوى اعتبار المرة والتكرار في مادتها كما لا يخفى. نعم، المصدر لا يدل لا على المرة ولا التكرار، لأن المصدر ليس إلا شو؟ ذات الطبيعة. إن قلت
الجملة الأخيرة فعليه يمكن دعوى اعتبار المرة أو التكرار في مادتها، هذه لا رجع إلى
مادة الصيغة، صيغة بشكل عام يعني، أو المشتقات، ما في مشكلة، الصيغة تصور أولى. ما في كلمة صيغة يمكن بكل البحث. مادة الهيئة اعتبرها الهيئة، الصيغة ما شئت فعل. إن قلت هذا هو يا أخي، أنت عم تنكر، أنت الله الوكيل كمان تخرب لنا بديهياتنا في النحو. سابقا أنكرت أن يدل الفعل على الزمان، والآن تريد تسوي مسألة مصيبة أخرى. شو المصيبة الأخرى؟ ما طول عمرنا نقرأ في النحو أن الأصل الاشتقاق هو المصدر، وأنه كان، وماذا نفهم من هذه العبارة؟ أن المصدر كالعجينة هو شو؟ يتشكل بأشكال متعددة، فطالما يتشكل بشكل اسم الفاعل واسم المفعول والفعل المضارع والفعل الماضي و و و، مش هكذا فهمتونا بالنحو؟ أنه المصدر هو مبدأ الاشتقاق، المصدر أصل الكلام. فحينئذ دعوا، أنت هلأ عم تقول لي ماذا؟ عم بتقلي المصدر شو؟ ما هو أصل الكلام؟ هيئة في قبال سائر الهيئات، صيغة في قبال سائر الصيغ. وأنتوا علمتونا أنه ماذا؟ أنه بقول الضرب ضارب مضروب، فهو ضارب ما أدري شو، يضرب ضرب ضرب ما أدري شو في المقام. ما أنتوا علمتمونا في النحو وفي العلم العلوم اللغة واتفاق بين العلماء بأن المصدر أصل الكلام، ومعنى كونه أصل الكلام أنه مبدأ الاشتقاق، ومعنى كونه مبدأ للاشتقاق ماذا؟ أنه هو الذي يكون مادة كل الصيغ، أنه محفوظ في كل الصيغ. فشو عدا ما بدأ؟ شو كل شوي الثامن نغير أبحاثنا؟ قال الماتل: عندي ردين عليك. الرد الأول أنا ما أعتقد هو رد، هو تكبير للإشكال، ما أدري واقع شو بده أحد يعبر عنه. عندما قال مع أنه محل الخلاف، من هو مع أنه محل الخلاف؟ لا نسلم أن كل العلماء يقولون بأن المصدر مبدأ الاشتقاق، هناك بعض، هذا قول البصريين. أما الكوفيون فيقولون بأن ماذا؟ بأن الفعل مبدأ الاشتقاق، فعل المضارع، ها؟ فعل الماضي؟ أكيد عظمتك.
حسب ما أذكر يعني الصالح.
أنا أبالي المضارع. لأنه أصلاً الماضي، أنه أصلاً الماضي يحذف منه. الماضي يحذف منه. الماضي ما يحذف منه؟ مضارع هو الذي أنت عاد إذا أنت عاد إذا أردت أن ترجع الأصول الحروف كلها شو تسوي؟
الماضي.
ماضي؟ إذا أردت أن ترجع الحروف المحذوفة شو تسوي؟
مضارع.
يعني مين بيكون الأصل؟ مضارع أو الماضي؟
بس هذا ما يدل
على
الأصل.
شو يعني مقصود من الأصل؟
أصل
أنه هو فيه كل الحروف. أنا بالي المضارع، مين قال الماضي؟ في أحد قال الماضي؟
لا، أنا
لأنه مثلا يقول لك يلعب الماضي في المضارع، يلعب هذا مفعل محرف أصلي في هذا.
نعم
يلعب، المضارع في أحرف المضارع داخل فيه، فهذا ما يكون
ما المقصود من الأحرف المضارع؟ مقصود بغض النظر عن أحرف المضارعة.
لا، هو هذا
لا أبدا، مقصود هن يهتموا بفعل المضارع لأنهم يقولون بأن المضارع يرجع الحروف الأصلية. دعا يدعو، الحرف الأصلي ليس الألف، الحرف الأصلي والواو.
لا، هذه
على الجملة اختلفنا.
هذه الحروف الأصلية هو سبب الحروف الأصلية هو وجود تعدد الاشتقاقات.
على كل حال اختلفنا مع بعض، اختلفنا وليس
الماضي. إن شاء الله،
إن شاء الله تعالى نراجع. أنت تراجع مو أنا، أنت راجع، أنا ما حراجع أنا. لا بأس، أنا ما أدري، أنا بتصور يقولون المضارع لأن المضارع يرجع الحروف الأصلية. هلا أنت عندك رأي آخر خبرنا عنه إن شاء الله تعالى. بس النتيجة بغض النظر عن هذه النقطة الشريفة، بالنتيجة الكوفيين قالوا أصل فيه الفعل، سواء كان المضارع أو ماذا أو الماضي. شو هالإشكال هذا؟ حلت المشكلة يعني؟ من نفس المشكلة مواقعة. يمكن لنا أن نسأل سؤال آخر، ما هو السؤال الآخر؟ كيف يكون الفعل مبدأ للاشتقاق مع أنه ماذا؟ صيغة في خبال الصيغ الأخرى. بنفس الإشكال اللي طرحناه سابقا سوف نطرحه ماذا الآن؟
مع اختلاف الصيغة.
إيه بالي شو نفس الإشكال. وهنا أتى الجواب الثاني، هذا الجواب الثاني بقى تهدوا البال، نحن عم نقرأه. الجواب الثاني يأتي هكذا، يقول الماتن تدري أصلا أنتم أخطأتم في فهم قول النحاة المصدر أو الفعل أصل الكلام، فإن النحاة أو الاسم الثانيين أو النحاة أو النحويين أو الصرفيين أو غيرهم من اللغويين لا يقصدون من أن المصدر أو الفعل مبدأ الاشتقاق أنه كتلك العجينة أو الهيئة أو الهيولة الداخلة في تمام الصياغ. من هذه العجينة المتشكلة بأشكال مختلفة؟ من قال هكذا؟ هم يريدون من الأسبقية والأصلية التقدم والتأخر الزماني. مثل يوم الاثنين، هل هو يعني داخل في اليوم الثلاثاء؟ في ترتب فيما بينهم زمانا، تقدم زماني. بمعنى أن الواضع، هذه عبارته ما لي علاقة أنا، أن الواضع أولا، تذكر وضع الشخص وضع النوعي، وضع الشخص عبارة عن ماذا؟ الوضع بلحاظ اللفظ والمعنى. تصور اللفظ ووضع اللفظ بإزاء هذا المعنى. أما الوضع النوعي ماذا؟ وضع للهيئات، بتصور لفظ يشير إلى معاني متعددة، مثل هيئة فعالة، هيئة ضاربة، سواء هيئة فعالة مطلقا في أي مادة تشكلت، هم يسمي ماذا؟ وضع النوعي. فيقول بأن الواضع ماذا فعل؟ أتى أول ما أراد أن يضع، هلأ مثلا كان جالس يعرب بن قحطان، قال نريد نوضع شي لفظ جديد اليوم، قال له واش نوضع؟ قال نوضع مادة، سمعنا مادة جميلة اسمها ضارابة، قال لهم لا بأس، أعطوني مادة ضارابة. وضع أول ما وضع ماذا فعل؟ وضع كلمة مادة ضارابة بلحاظ المصدر، فقال ماذا؟ وضعت الضربة لإفادة الماهية التي ليست من حيث هي إلا ماذا؟ إلا هي على رأي سكاكي. فأنا وضعت مادة، فوضعت هيئة ضرب لماذا؟ المصدر، وضعته لذات الطبيعة، ثم بدأ شو يسوي؟ يشتق على أساسه إما نوعيا أو شخصيا. فيقول وضعت لإسم الفاعل ضارب، ولإسم المفعول مضروب، ولمن صدر منه الضرب في المستقبل أو الحاضر يضرب، ولمن صدر منه الضرب في الماضي ضرب، ولمن أمر أن يضرب اضرب. فوش سوى؟ أولا وضع، وثم وضع أوضاع متغايرة، لاحظ فيها ماذا؟ الوضع الأول معنى ومادة، لكن ماذا بالضرورة ماذا؟ أن هذا الوضع الأول دخيل في الأوضاع اللاحقة. من دخيل فيها؟ من هيولة لها؟ من عجينة لها؟ من دخيل فيها أبدا؟ فقط لوحظ حين الوضع. فمعنى كونه الأصل في الكلام ماذا؟ أنه الأسبق زمانا. الله يرحمه يعرب بن قحطان بالي، خلنا شو هذا شو؟
نفس هذا اللي خاد يعني يجعله داخلا يعني.
لا، داخل من حيث جهة، داخل بنفسه أو داخل باعتبار معناه؟ داخل باعتبار مادته لا بأس، لكن هو دخل؟ هو ما دخلش. الذي دخل إما معناه أو صورته أو شو أو مادته، لكن هو ما دخل وبقي خارجا، بس أنا عم بلحظ معناه وعم بلحظ المادة التي تتكون منها بلا إشكال. نعم معك حق، أنا لاحظت مادته ولاحظت ماذا معناه، لكن ما لم أدخله هو. هذه النقطة مهمة في المقام. فحينئذ معنى قولهم المصدر الأصل في الكلام، أو قول بعضهم الفعل الماضي أو المضارع هو الأصل في الكلام، المقصود من ذلك أنه وضع له اللفظ أولا معنى أول لفظ أولا وبالذات للمصدر، ثم صار تقاس سائر الأوضاع عليه فعلا. هذا المقصود من أنه الأصل في الكلام، لأن المقصود من الأصل في الكلام أنه شو؟ أنه تشكلات الوضع كلها ماذا؟ أتت من عنده، فصار فالضرب دخل في مضروب ودخل في يضرب ودخل في ضارب ومشاكل ذلك. فهو ليس أصلا بمعنى أنه مادة لها، هو أصلا بمعنى ماذا؟ أنه لوحظ عند وضعها وهو الأسبق زمانا. شوف العبارة، قال قلت، إن قلت فمعنى ما اشتهر من كون المصدر أصلا في الكلام. قلت مع أنه محل الخلاف، بس اختلفنا أنا وياك من حتى أنه مضارع ولا ماضي، بس مختلف فعلا أصلا. معناه أن الذي وضع أولا بالوضع الشخصي ثم بملاحظته وضع نوعيا، كما لو لاحظت الهيئة كهيئة مثل فعلة، أو شخصيا مثل ضربة مباشرة، سائر الصيغ التي تناسبه تناسب مين؟ مصدر. مما جمعه، يعني جمع سائر، هذا سائر، سائر الصيغ، مما جمع سائر الصيغ معه، يعني مع المصدر، مادة، مادة لفظ مثل ضاربة متصورة في كل منها ومنه من المصدر بصورة، كل واحد بلا صورة خاصة إلى هيئة، ومعنى كذلك، المعنى كمان متحد تدروا، لأن الضارب هو معنى، هذا المعنى هو موجود، موجود في الكل، غاية ما في الأمر ماذا؟ المصدر يدل على الضرب بما هو طبيعة، الضارب يدل على المصدر على الضرب بماذا؟ بلحاظ صدوره، مضروب يدل على الضرب بلحاظ ماذا؟ وقوعه، وهكذا. التي تناسبه هو عفوا اقرا العباره، معناه ان الذي وضع اولا بالوضع الشخصي ثم بملاحظته وضع نوعيا او شخصيا، سائر الصيغ التي تناسبه هو المصدر او الفعل. ففهم
ها المصدر والفعل
على القولين المختلفين، على قول البصريين وعلى قول الكوفيين. انا بس عندي سؤال، عندي بس تعليق أنا بسيط في المقام، يعني ما بحبش أحلف أنا، بس أنا شو بحلف لكم إسا، على كل حال صدقوني أنه يعرب ما فكر بهالطريقة. الواضع اللغة العربية أكيد ما هكذا، ما بتصور في واضع بالعرب أول ما أراد أن يضع أنه أعطونا مواد، يلا هو كان مسألة تنظيمية محضة، هي كانت كان هن يعملوا جلسات، والله اليوم بدنا ألفاظ جديدة وش رأيكم، تعالوا جيوا شو عندكم مواد جديدة، يجيبوا مواد يضعون المصدر ثم يقيسون علينا المصدر، يعني ما أدري واقع شو ده، خلاف الوجدان، خلاف الواقع، هذا مثل تنظير منقطع عن الواقع. ما بدي أشكر على الأصوليين أنا الآن، أقول أن الأصوليين بعض الأحيان ينفصلوا عن الواقع الخارجي، وكثرة التنظير بعض الأحيان لا أشكر بأنها ماذا تفعل، تفصلك عن الواقع، بس واحد يصير منظر ينفصل عن الواقع. بالبداهة بأن العرب عند الوضع ما استعملوا هالطريقة، أعطوني وين كانت على المجالس، هبدأ مجالس تنظيمية هذه، واقع بدأ مجلس ودراسة وتحقيق، ليش عم تفتيش عم بيقول هو أن العرب أول شغل بيسووها ماذا يفعلون؟ ممنوع تستعمل ضارب إلا إذا كنا قد وضعنا سابقا ماذا؟ ضرب. من أي عربي يقول هكذا؟ مولانا كان يمكن لك أيها الأخوند أن تجيب عن إشكالهم بأن جعل المصدر هو الأصل في الكلام أو جعل الفعل هو الأصل في الكلام، هذا ليس من فعل الواضع، هذا من فعل النحاة لتنظيم علم النحو وترتيبه وتسهيل تفهيمه. هذه أمور تعليمية وليست أمورا واقعية. ما كان في جواب هكذا ويريحنا؟ المصدر أصل في الكلام أو الفعل أصل في الكلام، هذه أمور العلاقة في مقام التعليم، تعليم اللغة. أنت حتى هو نحن شايفين نحن باعتبار أنك أنت عربي، يمكن إذا تدرس صرف ماذا قد تنضر ما تستفيد، بطل تفهم، حالك بقى تشتق، بقى تراجع القاعدة ولا تشتق ولا إيش تسوي فعلا. لكن إذا واحد عم بتعلم اللغة بلا إشكال، هذه تتعلم ما هو الأصل، الاشتقاق ماذا، سوف يستفيد كثيرا، يتعلم الاشتقاق وكيفية ذلك. هذه أوضاع لغوية في مقام التعليم وليست أمور واقعية خارجية حتى نبحث عن معناها وعلاقتها بالوضع، لا علقة لها بالوضع لا من قريب ولا من بعيد. هذه مسائل ما لها علاقة بالوضع. أي لغة عربية عند الوضع بيقعدوا جلسة رسمية أعطونا مادة ونحطها بمصدر وبعدين نشتق على أساس هذا المصدر.
بس حتى هم لم يعرفوا.
لا يقصد أصل للكلام يعني أنه موجود كالعجينة في سائر المشتقات والصياغ، ولا يقصد أيضا ماذا بأنه الأصل الاشتقاق بمعنى أنه الأسبق زمانا. يعني بدك تقنعني هلأ أنه العرب ولا مرة استعملوا اسم فاعل بعد ما وضعوش للمصدر؟ ليش إني كان يفكروا بالموضوع يعني؟ لحظة شوي، وضعنا للمصدر وضعناش للمصدر حتى بنستعمل اسم الفاعل الآن. أنا أبسط من ذلك، اللغة اللغة أمر 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 اللغة اللغة أمر أمر شو اسمه أمر طبيعي، أمر هي دلالة طبيعية. أبسط من هذه، هذه أمور تنظيمية دقيقة. أنتوا تأملوا هالعبارة شو عم بيقول الشيخ الأخوند، وتأملوا لوازمها بالخارج، هل تنطبق على الواقع اللغة الخارجية أو لا؟ هلا نحن عندما نخترع كلمات جديدة، أنت هلا أول ما اخترعت كلمة ماذا؟ فرمت الكمبيوتر، فرمت الكمبيوتر، واخترعتش كلمة أنت؟ هيدي فرمت، هذه بدأت أي بدأت؟ بدأت بالمصدر أنت؟ بدأت بالمصدر أنت؟ دون بدأت بالفعل الماضي. أول ما وضعت وضعت جدات فعل الماضي.
بس في مادة
ها؟ ما في مشكلة بالمادة، قد عم يكون في مادة كيف توضع لك. نحن كلامنا أنه جعل المصدر أصل الاشتقاق، بمعنى أن الوضع لابد أن يضع لهيئة المصدر وبعدين يشتقه على أساسه. هذا أول الكلام فعلا، هذا تمام الكلام في هذه المسألة. عندنا البحث الآخر في تحرير محل النزاع في معنى المرة والتكرار، يأتي إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.